بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 48 من دروس كتاب الصلاة في باب صلاة الكسوف. قبل ذلك، قبل في صلاة العيدين، ومن كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادم الخير رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، ينظمه العلامة الجليل الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ زيد رحمه الله: مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة ويومي العيد وأيام التشريق. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قسم الفقهاء التكبير من حيث الأداء إلى مطلق ومقيد. فأما المطلق فيبدأ من عشر ذي الحجة، أي من أول عشر ذي الحجة، ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن الخروج إليهما، أي إلى صلاة العيد الأضحى والفطر، ومن الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما. فإذا انتهت الخطبة يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته. وأما المقيد، أي التكبير المقيد، فهو ما كان عقب الفرائض يبدأ به المحل، أي الحلال غير المحرم، من فجر يوم عرفة، والمحرم من ظهر يوم النحر، وينتهي التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وللعلماء اختلاف كثير في محله وفي ابتدائه وانتهائه، ذكره الإمام الشوكاني في النيل، أي نيل الأوطار، مجلد الثالث صفحة 358، فليراجعه من شاء. قال الحافظ في فتح الباري في المجلد الأول صفحة، في المجلد الثاني صفحة 462: وأصح ما ورد فيه، أي التكبير، عن الصحابة قول علي بن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، خرج ابن المنذر وغيره. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن عباس. ثم إن التكبير أيام التشريق يستحب في أي وقت من الأوقات من ليل أو نهار عقب الفرائض وغيرها. قال البخاري رحمه الله: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، وعلى فراشه وفي سطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. صيغة التكبير، أي صفة التكبير. أما صيغة التكبير فالذي يظهر من الآثار أن الأمر فيها واسع، فيها موسع. قال الإمام الشوكاني، يظهر أن الأفضل يقال واسع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وما صفة التكبير؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وقيل يكبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. جاء ذلك عن عمر وابن مسعود، وبه قال أحمد وإسحاق. انظرنا إلى الأوطار من بجل الثالث صفحة 358. ثم ختم الناظم رحمه الله الشيخ حافظ، ثم ختم الناظم رحمه الله البيت، بل الباب كله، أي باب صلاة العيدين، بتلك الدعوة المباركة الخاشعة لكل مسلم ومسلمة، حيث قال: هديت أوضح الطريق. والبيت الذي والشطر الذي قبله كذلك كذاك في العشر وفي التشريق فاجهد أي فاجتهد هديت أوضح الطريق. في هذا الباب في جميع أبواب الخير والإحسان هديت أوضح الطريق في هذا الباب أي باب التخبير وفي جميع أبواب الخير والإحسان. يقول شيخنا زيد رحمه الله حقا أن من هدي أوضح أن من هدي أوضح الطريق في ديني فقد عبد الله على بصيرة وانقلب إليه وقد سعد برضاه وجنته. باب صلاة الكسوفين. المراد بالكسوفين كسوف الشمس وكسوف القمر. وقد قيل في معنى الكسوف أنه التغير من حال إلى حال، ومعنى كسوف الشمس سوادها وذهاب شعاعها، ومعنى كسوف القمر تغيره من حال الكمال إلى النقصان. ويطلق على الصحيح لفظ الكسوف والخسوف على كسوف الشمس وخسوف القمر بورود النصوص بذلك، فلا وجه مع من خص الكسوف بالقمر والخسوف بالشمس أو العكس. فقد ورد في اللفظ النبوي الفصيح إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وسيأتي كما ورد قوله عليه الصلاة والسلام وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. والشاهد من النصين وصحة إطلاق لفظي الكسوف والخسوف على الشمس والقمر معا. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل السوية لها نداء إلى الكسوف، لها نداء لا إقامة معه، ولفظ أن الصلاة جامعة واتفق الكل على السنية مع اختلاف النقل في الكيفية. قوله لها نداء لا إقامة معه ولفظه أن الصلاة جامعة أي لصلاة الكسوفين كسوف الشمس وكسوف القمر نداء خاص يختلف عن نداء الصلوات الخمس لا تصحبه إقامة، بل هو نداء فقط له لفظ خاص بينه الناظم بقوله إن الصلاة جامعة. وهذا اللفظ هو لفظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أي صلى ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس أي ظهرت الشمس ظهر من أثر السواد. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، أي من ذلك الركوع من ذلك السجود في صلاة الكسوف. كما جاء مصرحا بهذا النداء لصلاة الكسوفين في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا أي أرسل مناديا أي مؤذنا الصلاة جامعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين أي أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات أي في تلك الركعتين. ففي هذين النصين دليل على أن لصلاة الكسوف نداء خاصا بها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره من الألفاظ الأخرى كألفاظ أذان الصلاة أو غيره من الألفاظ. وما يفعل عوام الناس عند حصول كسوف الشمس وكسوف القمر من إيقاد النيران في البوادي والهجر عند الكسوف من البدع التي لا أصل لها في الشرع أو عقل. قوله واتفق الكل على السنية أي اتفق علماء السنة على حكم هذه الصلاة وأن السنة مؤكدة وليست واجبة كالجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة. قوله مع اختلاف النقل في الكيفية وإنما نقل الخلاف في كيفية صلاتها صلاة الكسوف، قيل إن صح ما روي في صفاتها ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ما يكون الشافعي وأحمد والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعة، أي ركوعان في كل ركعة، وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة بهذا الباب، ذلك بأن يكبر الإمام ويستفتح ويقوم فيقوم قياما طويلا يجهر بالقراءة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم يسجد سجودا طويلا ثم يسجد سجودا طويلا سجدتين ثم يقوم فيطيل القيام والركعة والقراءة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ثم يسجد ويطيل السجود ثم يرفع ثم يسجد فيطيل السجود، وتلك ركعة فيها ركوعان وسجدتان، ثم يسمع في الركعة الثانية مثل الأولى كيفية وكما، إلا أن الأولى قيامها وركوعها وسجودها إلا أن الأولى قيامها وركوعها وسجودها أطول من الثانية ركعة الثانية. وفي تفصيل هذه الصفة قال الناظم: وفي صفاتها أصح ما روي صلاة ركعتين كل تحتوي على ركوعين وفي كليهما قام وسجدتين من بعدهما، في القيام والركوع طولا كذا السجود فدري ما قد نقل، وليجعل الهيئات في أولاهما جميعها أطول من أخراهما. قد جاء التفصيل المذكور في هذه الصفة في أحاديث متفق على صحتها، منها ما تقدم وهما حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما، بل ومنها الرواية الثانية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقام وكبر وكف كبر وصف الناس وصف الناس وراه، فاقترى قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى يقل من درجة من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات ركوعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس ذهب سوادها قبل أن ينصرف أي من مكانه، ثم قام فخطب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها الكسوف الخسوف وإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف، وقد تجلت الشمس أي ظهرت الشمس، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فهذه النصوص الأربعة متفق عليها، هناك نصوص أخرى رواها بعض جماعة دون بعض وهي صحيحة كيف لا، ويتحكي نفس الصفة التي اتفق على روايتها الشيخان من هذه النصوص. ومن الأدلة ما جاء عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام وأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه ثم سجد فأطال السجود، ثم قام وأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام وأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد سجدتين، ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. ومنها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابهما فأطال القيام حتى جعلوا يخرون أمشدة التعب وطول القيام والركوع والسجود، ثم ركع فأطال أي الركوع، ثم رفع رأسه ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام وصنع نحوا من ذلك، فكانت أربع ركعات ركوعات وأربع سجدات. كل هذه النصوص التي تم تدوينها في بيان هذه الصفة، وكل هذه النصوص التي تم تدوينها في بيان هذه الصفة تبين في وضوح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم كانت ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجودان، فيكون الجميع أربع ركعات وأربع سجدات، وهذا هو الراجح الذي يتعين الأخذ به والمصير إليه. قال ابن القيم رحمه الله: ورأى في صلاة تلك الجنة، أي في صلاة الكسوف تلك، نعم، ورأى في صلاته تلك الجنة، صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب. وفي رواية: ورأيت صاحب المحجن متكئا على محجنه، كان صاحب المحجن يسرق متاع الحاج بمحجنه أي بعصا، فإذا خفي له ذهب به أي بشيء مسروق، وإذا ظهر عليه أي المسروق منه، وإذا ظهر عليه قال: إني لم أسرق، إنما تعلق بمحجني. رواه ابن حبان في صحيحه، والنسائي في سننه، والإمام أحمد في مسنده. ثم انصرف فخطب أي النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بهم خطبة بليغة، حفظ منها قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أماته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال: ولقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. في رواية وفي لفظ: ورأيت النار لم أرك اليوم منظرا قط أفضع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قال: ولم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قال: يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، وأحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأيت منك شيئا، فقالت: ما رأيت منك خيرا قط. إلى أن قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقول له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجبنا وأمنا واتبعنا، ويقال له: نم صالحا أي في قبره، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في طريق أخرى يحمل بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، ثم قال يا أيها الناس أنشدكم بالله، هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني بذلك؟ هل أخبرتموني بذلك؟ قال رجل نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال أما بعد، فإن رجال يزعمون أن كسوف هذه الشمس وخسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم من مطالعها بسبب موت عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده أي المؤمنين، فينظر من يحدث منهم توبة. وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دينكم وآخرتكم، وأنه إنه صلى الله عليه وسلم نعم، وأنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون آخرهم العور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وأنه متى خرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف أي مضى، وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وأنه يحضر المؤمنين وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلك الله عز وجل وجنوده حتى أن جذم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كفر فتعال فاقتله. قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القضاء انتهى من الهدي النبوي في المجلد الأول صفحة 450 وما بعدها. قلت إن في هذه الخطبة الجامعة الشاملة البليغة من المواعظ والعبر والتذكير لهذا الإنسان العاقل الضعيف ما لا يستطاع وصفه إلا فيها وبها، ولا غرابة ولا استبعاد يا أخي في الإيمان بالحق، فإن ربك قد أطلع أفضل خلقه وأكرم رسله وعبده الشكور المأمين على وحيه، قد أطلعه على تلك الأمور الغيبية وأراه إياها عيانا تكريما له ورحمة منا لتأخذ العبرة وتعيش بين الخوف والرجاء وتشاهد مقامات الترغيب والترهيب، فتعمل جاهدة طوال حياتها على بينة من أمرها كي تفوز بكل مرغوب ومحبوب وتنجو من كل سوء ومكروه ومرهوب. فاللهم لك الحمد على نعمك وفضلك وإحسانك، لقد خصصت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بما لم يكن لأمة من أمم الأرض، فاللهم أكرم نزولنا يوم القدوم عليك، واجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامته في جنات الفردوس بفضلك ورحمتك، إنك جواد كريم، وبأهل الإيمان وبأهل الإيمان رؤوف رحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 48 من دروس كتاب الصلاة في باب صلاة الكسوف. قبل ذلك، قبل في صلاة العيدين، ومن كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادم الخير رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، لنظيمه العلامة الجليل الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ زيد رحمه الله: مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة ويومي العيد وأيام التشريق. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قسم الفقهاء التكبير من حيث الأداء إلى مطلق ومقيد. فأما المطلق فيبدأ من عشر ذي الحجة، أي من أول عشر ذي الحجة، ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن الخروج إليهما، أي إلى صلاة العيد الأضحى والفطر، ومن الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما. فإذا انتهت الخطبة يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته. وأما المقيد، أي التكبير المقيد، فهو ما كان عقب الفرائض يبدأ به المحل، أي الحلال غير المحرم، من فجر يوم عرفة، والمحرم من ظهر يوم النحر، وينتهي التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وللعلماء اختلاف كثير في محله وفي ابتدائه وانتهائه، ذكره الإمام الشوكاني في النيل، أي نيل الأوطار، مجلد الثالث صفحة 358، فليراجعه من شاء. قال الحافظ في فتح الباري في المجلد الأول صفحة، في المجلد الثاني صفحة 462: وأصح ما ورد فيه، أي التكبير، عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، خرج ابن المنذر وغيره. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن عباس. ثم إن التكبير أيام التشريق يستحب في أي وقت من الأوقات من ليل أو نهار عقب الفرائض وغيرها. قال البخاري رحمه الله: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته، فيسمع أهل المسجد فيكبرنا، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي استاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. صيغة التكبير، أي صفة التكبير. أما صيغة التكبير فالذي يظهر من الآثار أن الأمر فيها واسع، فيها موسع. قال الإمام الشوكاني، يظهر الأفضل يقال واسع، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وما صفة التكبير قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وقيل: يكبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل: يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. جاء ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال أحمد وإسحاق. انظرنا إلى الأوطار من المجلد الثالث 358. ثم ختم الناظم رحمه الله الشيخ حافظ ثم ختم الناظم رحمه الله البيت بل الباب كله أي باب صلاة العيدين بتلك الدعوة المباركة الخاشعة لكل مسلم ومسلمة حيث قال هديت أوضح الطريق. والبيت الذي والشطر الذي قبله كذلك كذاك في العشر وفي التشريق فاجهد أي فاجتهد هديت أوضح الطريق. في هذا الباب في جميع أبواب الخير والإحسان هديت أوضح الطريق في هذا الباب أي في باب التخبير وفي جميع أبواب الخير والإحسان. يقول شيخنا زيد رحمه الله حقا أن من هدي أوضح أن من هدي أوضح الطريق في ديني فقد عبد الله على بصيرة وانقلب إليه وقد سعد برضاه وجنته. باب صلاة الكسوفين. المراد بالكسوفين كسوف الشمس وكسوف القمر. وقد قيل في معنى الكسوف أنه التغير من حال إلى حال، ومعنى كسوف الشمس سوادها وذهاب شعاعها، ومعنى كسوف القمر تغيره من حال الكمال إلى النقصان. ويطلق على الصحيح لفظ الكسوف والخسوف على كسوف الشمس وخسوف القمر بورود النصوص بذلك، فلا وجه مع من خص الكسوف بالقمر والخسوف بالشمس أو العكس. فقد ورد في اللفظ النبوي الفصيح إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وسيأتي كما ورد قوله عليه الصلاة والسلام وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. والشاهد من النصين وصحة إطلاق لفظي الكسوف والخسوف على الشمس والقمر معا. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة سبل السوية لها نداء إلى الكسوف، لها نداء لا إقامة معه، ولفظ أن الصلاة جامعة واتفق الكل على السنية مع اختلاف النقل في الكيفية. قوله لها نداء لا إقامة معه ولفظه أن الصلاة جامعة أي لصلاة الكسوفين أي كسوف الشمس وكسوف القمر نداء خاص يختلف عن نداء الصلوات الخمس لا تصحبه إقامة، بل هو نداء فقط له لفظ خاص بينه الناظم بقوله إن الصلاة جامعة. وهذا اللفظ هو لفظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أي صلى ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس أي ظهرت الشمس ظهر من أثر السواد. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه أي من ذلك الركوع من ذلك السجود في صلاة الكسوف. كما جاء مصرحا بهذا النداء لصلاة الكسوفين في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا أي أرسل مناديا أي مؤذنا الصلاة جامعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين أي أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات أي في تلك الركعتين. ففي هذين النصين دليل على أن لصلاة الكسوف نداء خاصا بها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره من الألفاظ الأخرى كألفاظ أذان الصلاة أو غيره من الألفاظ. وما يفعل عوام الناس عند حصول الكسوف الشمس وكسوف القمر من إيقاد النيران في البوادي والهجر عند الكسوف من البدع التي لا أصل لها في الشرع أو عقل. قوله واتفق الكل على السنية، أي اتفق علماء السنة على حكم هذه الصلاة وأن سنة مؤكدة وليست واجبة كالجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة. قوله مع اختلاف النقل في الكيفية، وإنما أي وإنما نقل الخلاف في كيفية صلاتها صلاة الكسوف، وقيل إن صح ما روي في صفاتها ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ما يكون الشافعي وأحمد والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعة، أي ركوعان في كل ركعة، وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة بهذا الباب، ذلك بأن يكبر الإمام ويستفتح ويقوم فيقوم قياما طويلا يجهر بالقراءة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم يسجد سجودا طويلا ثم يسجد سجودا طويلا سجدتين ثم يقوم فيطيل القيام والركعة والقراءة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ثم يسجد ويطيل السجود ثم يرفع ثم يسجد فيطيل السجود، وتلك ركعة فيها ركوعان وسجدتان، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل الأولى كيفية وكما، إلا أن الأولى قيامها وركوعها وسجودها إلا أن الأولى قيامها وركوعها وسجودها أطول من الثانية ركعة الثانية. وفي تفصيل هذه الصفة قال الناظم وفي صفاتها أصح ما روي صلاة ركعتين كل تحتوي على ركوعين وفي كليهما قام وسجدتين من بعدهما في القيام والركوع طولا كذا السجود فدري ما قد نقل، ويجعل الهيئات في أولاهما جميعها أطول من أخراهما. قد جاء التفصيل المذكور في هذه الصفة في أحاديث متفق على صحتها، منها ما تقدم وهما حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما، باب منها الرواية الثانية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقام وكبر وكف فكبر وصف الناس وراه فاقترى قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى يقل من درجة من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات ركوعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس ذهب سوادها قبل أن ينصرف أي من مكانه، ثم قام فخطب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها الكسوف الخسوف وإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس أي ظهرت الشمس، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فهذه النصوص الأربعة متفق عليها، هناك نصوص أخرى رواها بعض جماعة دون بعض وهي صحيحة كيف لا، ويتحكي نفس الصفة التي اتفق على روايتها الشيخان من هذه النصوص. ومن الأدلة ما جاء عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام وأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه، ثم سجد فأطال السجود، ثم سجد سجدتين ثم انصرف. ومنها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابهما فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من شدة التعب وطول القيام والركوع والسجود، ثم ركع فأطال أي الركوع، ثم رفع رأسه، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام وصنع نحوا من ذلك، فكانت أربع ركعات ركوعات وأربع سجدات. كل هذه النصوص التي تم تدوينها في بيان هذه الصفة، وكل هذه النصوص التي تم تدوينها في بيان هذه الصفة تبين في وضوح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم كانت ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجودان، فيكون الجميع أربع ركعات وأربع سجدات، هذا هو الراجح الذي يتعين الأخذ به والمصير إليه. قال ابن القيم رحمه الله: ورأى في صلاة تلك الجنة، أي في صلاة الكسوف تلك، نعم، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب. وفي رواية: ورأيت صاحب المحجن متكئا على محجنه، كان صاحب المحجن يسرق متاع الحاج بمحجنه أي بعصا، فإذا خفي له ذهب به أي بشيء مسروق، وإذا ظهر عليه أي المسروق منه، وإذا ظهر عليه قال: إني لم أسرق، إنما تعلق بمحجني. رواه ابن حبان في صحيحه، والنسائي في سننه، والإمام أحمد في مسنده. ثم انصرف فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتصدقوا يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أماته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال: ولقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحتوي بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. في رواية وفي لفظ: ورأيت النار لم أرك اليوم منظرا قط أفضع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قال: ولم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قال: يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، وأحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأيت منك شيئا، فقالت: ما رأيت منك خيرا قط، إلى أن قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقول له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأجبنا وأمنا واتبعنا، ويقال له نم صالحا أي في قبره، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في طريق أخرى يحمل بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، ثم قال يا أيها الناس أنشدكم بالله هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالة ربي لما أخبرتموني بذلك؟ هل أخبرتموني بذلك؟ قال رجل نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال أما بعد فإن رجال يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم من مطالعها بسبب موت عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده أي المؤمنين، فينظر من يحدث منهم توبة. وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دينكم وآخرتكم، وأنه إنه صلى الله عليه وسلم نعم وأنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون آخرهم العور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وأنه متى خرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف أي مضى، وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وأنه يحضر المؤمنين وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلك الله عز وجل وجنوده حتى أن جذم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كفر فتعال فاقتله. قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض انتهى من الهدي النبوي في المجلد الأول صفحة 450 وما بعدها. قلت إن في هذه الخطبة الجامعة الشاملة البليغة من المواعظ والعبر والتذكير لهذا الإنسان العاقل الضعيف ما لا يستطاع وصفه إلا فيها وبها، ولا غرابة ولا استبعاد. يا أخي في الإيمان بالحق فإن ربك قد أطلع أفضل خلقه وأكرم رسله وعبده الشكور المأمين على وحيه، قد أطلعه على تلك الأمور الغيبية وأراه إياها عيانا تكريما له ورحمة منا لتأخذ العبرة وتعيش بين الخوف والرجاء وتشاهد مقامات الترغيب والترهيب فتعمل جاهدة طوال حياتها على بينة من أمرها كي تفوز بكل مرغوب ومحبوب وتنجو من كل سوء ومكروه ومرهوب. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. فاللهم لك الحمد على نعمك وفضلك وإحسانك. لك خصصت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بما لم يكن لأمة من أمم الأرض. فاللهم أكرم نزولنا يوم القدوم عليك واجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامته في جنات الفردوس بفضلك ورحمتك، إنك جواد كريم وبأهل الإيمان وبأهل الإيمان رؤوف رحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.